الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أنه إذا شككنا في الحيوان أنه مذكى أو غير مذكى فإن مقتضى أصالة عدم التذكية الحكم بالحرمة، إلا أنه يوجد عندنا قاعدة تسمى قاعدة سوق المسلمين. مقتضى هذه القاعدة أنه نتمسك بها ونثبت تذكية الحيوان المشكوك التذكية. وقد تقدم البحث فيما يدل على ماذا على ذلك سندا، وبقى البحث في دلالتها. هكذا قال: سألوا يعني الفضيل بن يسار وزرارة ومحمد بن مسلم، سألوا أبا جعفر عن شراء اللحوم في الأسواق ولا يدري ما يصنع القصابون، فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. هذه الرواية تدل على أنه إذا شككنا في حيوان أنه مذكى أو غير مذكى، حيث لا نعلم ماذا يصنع به القصابون لا نعلم ماذا يصنعون بهذا الحيوان، هل هم أجروا عليه قوانين التذكية فصار مذكى شرعي أو لا؟ فيقول الإمام سلام الله عليه: كل إذا كان هذا في سوق المسلمين، ومقتضى ذلك أنه كل شيء كان في سوق المسلمين فإنه عند الشك في تذكيته يجوز ماذا أكله واقتحامه بدون حاجة إلى ماذا إلى سؤالين، بل نهى عن السؤال. فهذه الرواية واضحة الدلال عن أن سوق المسلمين يمكن أن يسند إليها في جواز وحلية الأكل، بل هناك نهي عن السؤال، وهذا النهي عن السؤال موجود في روايات في روايات عديدة. فقط أعطيكم المصادر راجعوها. عندنا الباب 50 الحديث الأول والثاني والثالث والسادس والتاسع، صفحة 490 من الوسائل، الجزء 24. هناك رواية أرقام هذه كلها تدل على النهي عن السؤال وجواز الاعتماد على ماذا على سوق المسلمين. نعم، هذا موضوعات أنه ما تدري هذا الحيوان مذكى أو غير مذكى. عندنا شوفها موضوعية، هل أجريت عليه التذكية أو لم تجر عليه التذكية؟ فقال الإمام ماذا بأنه أنه في رواية عامة، قال ماذا قال: لا تسأل وكل. واضح في هذا، في مسألة هذا في الأكل هم ورد عندنا في لباس الجلود، ما ندري أنها الجلد، هذا أريد أن أشتري جلدا وأصلي به، هل هذا الجلد طاهر أو نجس؟ هل أسأل؟ الإمام قال: لا تسأل، ادخل سوق المسلمين واشتر وماذا والبس وعامله معاملة الطاهر. هذه الرواية كلها تشير إلى ماذا؟ إلى أنه ماذا يصح التمسك بقاعدة سوق المسلمين في إثبات المطلب، بل بعض الفقهاء ذهب إلى مرجوحية الاحتياط، أن الاحتياط مرجوح في مثل هذا الموارد، لا ينبغي الاحتياط في هذا، تقول أنا بحطاط ما بأكل من سوق المسلمين أو أنا بحطاط لن أصلي فيه. ذهب بعض الفقهاء أنه الاحتياط مرجوح في مثل هذه الموارد، واضح كما يظهر من عبارة صاحب العروة وبعض الأعلام للنهي الموجود في الرواية، بل الإمام يقول أنا أفعل ذلك. وش تبي تسوي أنت؟ أنا أفعل. يقول ليه؟ مو بس يقول ليه لا، ما ولا في رواية تقول احتاط وينبغي لك أن تحتاط وكذا، بل قال الإمام بالعكس، ويقول لمن؟ لزرارة ومحمد بن مسلم وأشخاص عاديين، يعني واضح الذين هم أكبر أشخاص من أهل الاحتياط، يقول لهم لا تحتاطون، كل وماذا ولا تسأل ولا تضيق على نفسك كما فيضيق الله عليك. فإن اليهود قد ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم. واضح؟
المراد من سوق المسلمين،
المراد من سوق المسلمين هو تلك السوق الذي يتواجد فيها المسلمون بحيث يكون غلبتهم من المسلمين، يكفي أن يكون الغالب من المسلمين. ما لنا علاقة بالبضاعة الآن، أنت أخذت سوق، هذه السوق الغالب فيها أنهم من أهل المسلمين، ماذا يشهدون الشهادتين، فحينئذ نقول يكفي ذلك في الحكم على التذكية، هذا كافي ما دام
أن كل الذي في سوق المسلمين من الغرب من الخارج،
ما في إشكال. إذا احتملت إجراء التذكية عليه كافي ذلك، إذا احتملت أنه قد أجري عليه التذكية يكفي الاحتمال في إثبات التمسك بالقاعدة. نعم إذا قطعت بأن هذا الشيء غير مذكى، علمت أو اطمأننت بأنه غير مذكى، فحينئذ لا يصح التمسك بهذه القاعدة، لأن القاعدة إنما يتمسك بها في حالة الشك. أما إذا كنت عالم بأن هذا المحل في سوق المسلمين ماذا الحيوانات التي فيه غير مذكات، فإنه حينئذ ماذا في حينئذ ماذا لا يصح التمسك بالقاعدة، لأن القاعدة موردها أش الشك. خب هذا بالنسبة إلى ماذا، هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. إذن الدليل الأول على سوق المسلمين هي الروايات.
شيخنا ما يمكن أنه باعتبار مثلا سألوه أنه ليس هم الرواة لهذا الرواية،
هم سألوه يعني هو سأل؟
يعني هناك ناقل الرواية
لهم،
لا سألوا يعني كان أنا شفت زرار،
لا يقول إحنا سألنا الفضائل، لا شوف رواية، من هو الناقل عن الفضائل؟ من هو الناقل عن الفضائل؟ الناقل عن الفضائل وزرارة ومحمد المسلم يقول هؤلاء الثلاثة سألوا، انتبهت مطلبه؟ يعني أنا شيخ حسين جاء قال لي أنا سألت فلان وخبرني كذي، أنا جي أخبر خبر أن عن فلان أنه سأله، واضح؟ فمن هو السائل؟ نفس شيخ حسين، يعني شيخ حسين سأل شخصا وقال له ما هو حكم هذه المسألة، سهل المجتهد الفلاني، قال المجتهد فإن هذا جائز، أنا بيجي بنقل عن شيخ حسين أقول عن شيخ حسين أنه سأل الإمام،
أي لازم أنه الراوي واحد عن الثلاثة؟
نعم راوي واحد عن الثلاثة، بلي أي بل قرأنا الرواية، قرأنا سندها صحيح، الرواية قرأنا ذكرنا أمس الرواية سندها ذكرنا الشخص قال أن هؤلاء الثلاثة سألوا، هم ينقلوا هؤلاء الثلاثة سألوا الإمام، فعندما سألوا نقلوا هذه القضية إلى من؟ إلى شخص، هذا الشخص ينقل عن هؤلاء أنهم هؤلاء الثلاثة سألوا الإمام، يعني شيخ حسين سأل مجتهدا، أول شيء عندما أجابه المجتهد جاء وخبرني قال لي أنا سألت المجتهد الفلاني في هذه المسألة وقال لي مثلا أنه إذا شككت في أنه هذا مذكى وغير مذكى فابني على التذكية إذا كان في سوق المسلمين، أنا أجيب أنقل عن شيخ حسين أقول عن شيخ حسين أنه سأل المجتهد الفلاني، واضح هذا المعنى. ورواية أمس قرأناها كانت فيها الكتاب صفحة كم 400، أن هذا كتاب 489 لا لا في الجزء 16 في هالمصدر حر كتبها لا احتاج ايباد، هذا اسم الايباد ان شاء الله، لا صفحة 70 في صفحة 70 في ذاك المطلع. خب ما مهم الان احنا قرأنا الان بس قرأنا السند بحثناه سندان بس عشان نعم بحثنا بحث أخلاقي نسيتون البحث السندي. خب الرواية الباب كام 29 صفحة 294 هكذا الرواية يقول عن عمر بن أذينة عن الفضيل وزرارة ومحمد بن أنهم سألوا، يعني هؤلاء الثلاثة سألوا الإمام، نقلوا القضية إلى عمر بن أذينة، فعمر أذينة يقول أن هؤلاء الثلاثة سألوا من سألوا الإمام، واضح الفكرة. خب هذا الدليل الأول لإثبات القاعدة. الدليل الثاني التمسك بالسيرة المتشرعية لإثبات قاعدة سوق المسلمين، فإنه قامت السيرة المتشرعية على أنهم إذا أخذوا شيئا وحيوانا من سوق المسلمين فإنهم لا يفتشوا ولا يفحصوا ولا يسألوا، فلا يقولون للبائع المحل هل أن هذا مذكى أو ليس أو ليس بمذكى؟ من أين أتيت بهذا؟ ما هي شروط التسمية؟ ما هي شروط التذكية؟ واضح؟ مع اختلاف شروط التذكية بين المجتهدين، حتى بين المجتهدين نحن مختلفة شروط التذكية. أحدهم يقول بجواز الذبح ماذا بالستيل، بعضهم لا يقبل بالستيل، لا بد أن يكون حديد كذا، لا بد من التسمية. حتى بين مجتهدنا في خلاف، فضلا عن بيننا وبين العام العامة. واضح؟ فحول حال أنه لا نرى أحد من المتشرعة ماذا عندما يدخل سوق المسلمين ينقول ويقول ماذا ويسأل ويفتش، وإلا لو كان كذلك لنقل لنا هذه القضية، خصوصا بين المتقدمين، لنقلت ووصلت إلينا بشكل وواضح. لو كان هناك سيرة على خلاف ذلك لبانت ووصلت إلينا السيرة ماذا يدا بيد بوضوح. والحال أن السيرة على خلاف ذلك، وهذه السيرة التي حصلت سيرة بين المتشرعة، والسيرة المتشرعية حجة بلا حاجة إلى التمسك بإمضاء المعصوم، لأن نفس كونها سيرة متشرعية معناه أنها كاشفة عن الدليل الشرع عن الدليل الشرعي. واضح؟ فهذا الدليل الثاني للتمسك بالمطلب. ولهذا قال فبمقتضى صحيحة فضيل بن يسار وزرار ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق، بل أنه في زمان النص كما يقولون كان الإشكال أزل وأشبه، يعني كان أول الأحكام الشرعية مو واضحة عندهم، أكثر الأشخاص عامة في السوق أيام الإمام الصادق أيام الإمام الباقر، أكثر السوق وين هو سوق من الشيعة، شيعة جدا طائفة قليلين معدودين، وهم الشيعة ما كانوا كثير منهم يعرفون الأحكام الشرعية، بعدهم في الإمام تقية ووصول إلى الأحكام صعبة، من اللي يعرف الأحكام بشكل واضح؟ هاي الخلاص زرارة ومحمد بن مسلم ودلين. أما باقي الأشخاص هم متأثرين بالعامة كما في الروايات، حتى الشيعة ما اتضحت ذاك الكيان الواضح، لأن يعني ما كان يريد يبين كيان واضح في مقابل ماذا؟ في مقابل الكيانات السياسية الموجودة في ذاك الزمان، لكي ماذا؟ للتقية، لأهداف ماذا؟ لأهداف التقية وما شاكل ذلك. فالشبهة أعوص وأعظم في زمان النصوص، من زماننا التي اتضحت فيها الأحكام والتكاليف الشرعية وما شاكل ذلك. واضح؟ والحال أنه في زمانهم الإمام قال لهم لا تسألون، ادخل سوق المسلمين وكل، ونهاه عن السؤال. يقول عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما يصنع القصابون، فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. هذا الدليل الأول، وبمضمونها روايات عديدة كما أشرنا إليكم إلى المصادر. هذا مضافا إلى السيرة القطعية المتشرعة على عدم الفحص عند الشراء من سوق المسلمين. لا، هذا في صدد بيان التوهم الحاضر. هنا كل، هل يستفاد منه وجوب الأكل؟
لا.
ليش؟ لأنه في صدد دفع توهم الحاضر. إذا كان السائل الذي يسأل السؤال متوهما للحاضر، وعندما يأتي الأمر في سياق توهم الحاضر أو النهي في سياق توهم الحاضر، يدل لا يدل على الحرمة ولا على الوجوب، يدل على الترخيص. نعم، فإذا حللتم فاصطادوا. ولا تسأل عن، لأنه كان يتوهم بوجوب السؤال فيريد يدفع توهم السؤال فيقول لا تسأل عن، يعني لا يجب عليك السؤال. نعم، يستفاد النهي عن السؤال من هالرواية، من روايات أخرى واضح، من روايات أخرى واضح أنه هناك نهي عن السؤال. ولهذا فتح بحث مو محله هنا، البحث المعروف أنه هذا حكم ظاهر أو واقعي، تمسك بسوق المسلمين حكم ظاهري. خب، فوقع بحث هل ينبغي الاحتياط؟ أول شيء في هالمسألة لا ينبغي الاحتياط. مسألة ثانية، إذا كانت هذه المسألة في حكم ظاهري، فهل الآثار التكوينية المترتبة على ماذا؟ على التذكية وعدم التذكية، آثار واقعية وآثار غير واقعية؟ إذا كان آثار تكوينية واقعية فلا فرق بين الجاهل والعالم، فإن من يشرب السم يسكر سواء كان جاهلا أو عالما، من يسقط في النار يحترق سواء كان جاهلا أو عالما. هنا قد يقال أن نسبة ترتب الآثار على الميتة وعلى عدم المذكى ترتب تكويني، ترتب واقعي لا يفرق فيه بين الجاهل والعالم، فقد يقال أقصى ما يستفاد من النصوص أن الشارع جوز لك أن تأكل وأنت معذر، لكن هذا لا يرفع الأثر التكويني، لأن الشارع ليس بيده، شارع بما هو شارع ليس بيده رفع الأمر التكويني، واضح؟ إنما بيده ماذا؟ وضع أو رفع الأمر التشريع، أمر التكويني لا يرفعه الشارع. فمن باب مصلحة ماذا؟ مصلحة النوعية للمكلفين، الشارع أراد أن لا يوقع الناس في الحرج والمشقة، الناس فقال كل لا تسأل، لكن هذا مو معنى أنه لو أكلت ما يترتب الأثر التكويني، لأن أثر قهري، حيث دلت النصوص على أنه من أكل الميتة فإنه يحرم من صلاة الليل هل قد فترة وكذا. فقد يقال بأنه غاية ما يستفاد من الأدلة أن الحكم الظاهري للمكلف أنه يجوز أن يأكل، أما الآثار التكويني قد تترتب، فينبغي الاحتياط. وهي مسألة نقض، فيها نقض وإبرام وبحث عند الأعلام. وش بحث آخر؟ وش قصد إحنا فعل ذلك؟ وش بيقول الإمام؟ الإمام قد يعرف الأحكام الواقعية مثلاً كذا. خب هاي بحث مطول مو؟ خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى هذا المطلب الثاني. الأمارة الثانية يد المسلم. إحنا قلنا يقع الكلام في أمارات. الأمارة الثانية يد المسلم. فكما أن السوق التي فيها مسلمين والغالب فيها المسلمون أمارة على التذكية، كذلك أيضا يد المسلم. فكل من أخذ حيوانا وذبيحة من يد مسلمين فإن يد المسلم أمارة على التذكية، سواء كانت يد المسلم موجودة في سوق أو حتى في سوق الكفرة، ما دام يد مسلم فإن يد المسلم أمارة على التذكية. فما هو الدليل على أمارية يد المسلم على التذكية؟ يقول المصنف: الدليل على أمارية يد المسلم هو نفس الدليل على أمارية سوق المسلمين. فالدليل الذي ذكرناه في سوق المسلمين بنفسه هو صالح للدلالة على أمارية يد المسلم. والوجه في ذلك أنهم ذكروا في محله في بحث سوق المسلمين، بحث مطول، بحث قاعدة فقهية مطولة، قاعدة سوق المسلمين، تبحث أبحاث مفصل حتى ألفت رسائل وكتب في هذه القاعدة، كتب مستقلة تحتاج إلى بحث فصل كامل، عام فصلي كامل أو نص عام ثلاثة أشهر، بس بحث في هذه القاعدة، قاعدة سوق المسلمين. ذكروا في محله أن أمارية سوق المسلمين ليست أمارية مستقلة، التفت هالمطلب، سوق المسلمين ليس أمارة مستقلة، إنما هو أمارة للأمارة. شلون هذه الغاز صحيح؟ خب. قالوا أن سوق المسلمين كاشف عن أن اليد للمسلم، فسوق المسلمين أمارة على أن اليد التي تأخذ منها يد مسلمة، والأمارية الحقيقية لوين؟ للتذكية، يد المسلم، لا أن سوق المسلمين هي الأمارة الأساسية للتذكية. الأمارة الأساسية للتذكية هي يد المسلم، غايته أن الموصل ليد المسلم هي سوق المسلمين، فسوق المسلم أمارة وطريق وكاشف عن أن الذي تأخذ منه هو مسلم. وإلا الشعر على ذلك، السوق بما هي سوق ليست لها أمارية، لأن السوق المراد منها المحلات والدكاكين، صحيح؟ والمحلات والدكاكين والجدار ليس له أمارية على التذكية، إنما الأمارية لمن؟ للأشخاص الموجودين في هذا هذه الدكاكين، وللأشخاص الموجودين في هذا الظرف، فالأمارية للمظروف لا للظرف، يعني الأمارية للمسلمين الموجودين في السوق لا لأصل السوق بما هي السوق. غايته أن الإنسان إذا دخل السوق، السوق مخلوطة بين مسلم وغير مسلم. الشارع قال لك الأمارة على أن هذا الذي تشتري منه عند الشك أنه مسلم وغير مسلم سوق المسلمين، فإذا دخلت سوق المسلمين فحيث أن الغالب هم مسلمون، فالغلب لها نحو طريقية وكاشفية، الشارع جعل الغلب حجة في المقام، صحيح؟ كل الأمارات النوعية مبنية على ومبنية على الغلبة المطابقة للواقع. إشارة ليش لماذا جعل خبر الثقة حجة؟ لأنه غالبا ما يصيب الواقع للغلبة، وإن كان يخطئ لكن لأجل الغلبة فإنه جعله حجة. هنا أيضا سوق المسلمين، لأنها حيث أن الغالب فيها مسلمون، فإذا دخلت السوق وترددت أن الذي تأخذ منه مسلم أو ليس مسلم، لا تسأل وتقول هل أنت مسلم؟ أين بطاقتك الشخصية؟ واضح؟ ما تسأل عن هويته وأنه مسلم وليس مسلم، تبني على أنه مسلم سوق المسلمين. فسوق المسلمين هدفها الأساسي البناء والكشف على أن الذي بيده وماذا بيده الذبيحة ومسلمون. وإذا ثبت أنه مسلم فالأمارية تكون ليد المسلم. ليش؟ لأن السوق بما هي سوق قطعا ليست هي أمارة، الأمارية لمن في السوق؟ ولهذا لو كان السوق له أمارة وش فرق بين سوق المسلمين وسوق غير المسلمين؟ إذا كان أمر الجدار والخشب والمحلات، فإن المحلات والأخشاب والجدران كما هي موجودة في سوق المسلمين هي موجودة في غير سوق المسلمين. ولهذا قطعا بلا إشكال أن الأمارية للمسلمين الموجودين في السوق لا لذات السوق. فنفس الأدلة التي دلت على حجية وأمارية سوق المسلمين ببركة هذه القرينة القطعية تدل على أن الأمارية هي لمن؟ هي يد المسلم. فسوق المسلم إنها أمارة، إنما هو أمارة على الأمارة. ولهذا التفت لو دخلت، ولهذا بناء على هذا الكلام هيأتي تحقيق مفروض مهني أبحاث أعمق بناء على هذا الكلام يذكر المصنف، لو دخلت سوق المسلمين وتعلم بأن هذا الشخص كافر الذي تشتري منه، هل تجري قاعدة سوق المسلمين؟ تجري
لا تجري،
لا تجري المفروض، لأن قاعدة سوق المسلمين أمارة للكشف على أن من بيده الذبيحة مسلم، فهي أمارة على الأمارة مو أمارة مباشرة على التذكية كما تدعون. لو كانت سوق المسلمين أمارة مباشرة على التذكية فسواء كان الموجود في السوق كافر أو مسلم فإنه أمار، ما دام هو في سوق المسلمين فهي أمارة على التذكية. من تفتين المطلب؟ لكن المصنف تبعا للسيد الخوئي ماذا ذكر؟ مسألة خلافية، هو تبع السيد الخوئي في المسألة، قال بأن سوق المسلمين أمارة على الأمارة. إذا كان أمارة على الأمارة غاية ما نريده من قائد سوق المسلمين ثبت أن من بيده الذبيحة هو مسلم. لو كنت تعلم بأن هذا المحل مال كفار ليبيع كافر، فما يمكن الحكم بماذا؟ بتذكية ما بيده، بل يكون هذا من باب أي باب؟ من باب ما سيأتي إن شاء الله، المأخوذ من الكافر. فإن المأخوذ من الكافر يأتي عليه الحكم السابق سواء كان في سوق المسلمين أو لم يكن في سوق المسلمين. هذا خلافا لبعض الإعلام، بعض لما يقبل الكلام يقول لا، يقول أمارة في عرض أمارة مو أمارة على الأمارة. هذا الإشكال، هذا الإشكال الذي ذكره محلات وكذا مندفع في محله عند بعض الإعلام. فاسح الآن كلام المصنف تبعا للسيد الخوي أنه أمارة على الأمارة. فإذا خلاصة المطلب أن الدليل على أمارية يد المسلم هو نفس الدليل على أمارية سوق المسلمين. خب، ولهذا قال وأما الحكم بذلك، يا الحكم بالحل والطهارة على المأخوذ من يد المسلم أيضا. إيش قال أيضا؟ كما أن المأخوذ من سوق المسلمين، فلأن سوق المسلمين بعنوانه بما أنه سوق وبما هو محلات متعددة لا مدخلية له في الحكم بالحل، بل هو أمارة، بل هو حجة من باب كاشفيته عن يد المسلم، فهو أمارة على الأمارة، لأنه أمارة على التذكية، أمارة على الأمارة، والأمارة هو يد المسلم. من باب كاشفيته عن يد المسلم، فالمدار على هذا على يد المسلم دون السوق. خب، في قسم ثالث ما دخل، ما ذكره، المطروح في أرض المسلمين ما بحثه هنا، واضح؟ بحثها لعله في كتاب الأطعمة والأشربة. خب، الكلام يقع في المأخوذ من يد الكافر، فما هو حكم هذا المأخوذ؟ يقول المصنف تارة نفترض أن الشخص إذا أخذ ذبيحة من كافر لا يحتمل التذكية، وتارة نفترض أنه يحتمل التذكية، فعلى الأول إذا كان ما يحتمل التذكية أن يقطع بعدم التذكية، لأنه نفي احتمال الشيء معنى القطع بعدمه، وإلا لو كنت غير قاطع بعدمه لاحتملته. الشخص الذي ليس قاطعا ماذا بعدم التذكية يحتمل التذكية. متى يقال أن الشخص لا يحتمل التذكية أصلا؟ يعني قاطعا بعدم التذكية. وإذا كان قاطع بعدم التذكية فلا بحثه، بحثنا في الشك. إذا كان الشخص قاطع ماذا بعدم التذكية فحينئذ لا بحث، لأنه القط حجة ذاتية، ما نحتاج إلى حتى الأصل عدم التذكية، قط والقط حجة، يعني قاطع بعدم التذكية يعني يعلم بعدم التذكية. والمراد هنا من عدم الاحتمال، خلينا ندقق، عدم الاحتمال العقلائي مو عدم الاحتمال العقلي، لأنه يكفي الإطمئنان بعدم التذكية، لأن الإطمئنان علم عادي بمثابة القاطع حجة. فمتى ما كان المكلف أخذ ذبيحة من كافر ولم يحتمل احتمالا عقلائيا أنه هذه الذبيحة مذكات، يعني أنه قاطع أو مطمئن بعدم التذكية، فإن القطع والإطمئنان حجة بلا إشكال في الموضوعات، واضح؟ بل في الأحكام، فحينئذ لا بحث عندنا، فإنه ماذا؟ فهو كان عالم بعدم التذكية. الكلام كل الكلام لو كان محتملا احتمالا عقلائيا لمن؟ للتذكية. فما هو الحكم في ذلك؟ نقول قد أسسنا القاعدة في هذا البحث، وقلنا أنه عند الشك والاحتمال يوجد عندنا استصحاب عدم التذكية، أصالة عدم التذكية هي الحاكمة في البين، وإنما رفعنا اليد أن أصالة عدم التذكية في المولدين السابقين لوجود أمارة على التذكية، وحيث أنه هنا لا أمارية، إذ كافر بعد مو مسلم، فلا أمارية على التذكية، فحينئذ عند الشك نرجع إلى استصحاب عدم التذكية. استفد المطلب، مطلب لطيف. الشارع، فمسألة مهمة، الشارع ما جعل يد الكافر أمارة على عدم التذكية. يتغير ترى البحث كل ثلاثة تغير، دققوا. الشارع ما قال لي أن يد الكافر أمارة على عدم التذكية، الشارع قال لي الأمارية على التذكية ليد المسلم، والأمارية على التذكية لسوق المسلمين، فوجعل أمارات على التذكية. أما عدم التذكية ليس فيها أمارة، إنما عمدة الكلام أصل عملي استصحاب عدم التذكية. لو جعل لي أمارة، التفت يتغير مطالب كتير تتغير، لو كانت يد الكافر أمارة على عدم التذكية يأتي أبحاث مسألة الطهارة وأصل مثبت وحجية الأصل المثبت في ماذا في الأمارات، يتغير سياق البحث. ولهذا نحن نتمسك هنا عند أخذ الشيء من يد الكافر باستصحاب عدم التذكية، مو بأمارية يد الكافر على عدم التذكية. خب إذا استصحبت، إذا تمسكت بأصالة عدم التذكية، ما هو مقتضى هذا الأصل؟ يوجد، التفت، يقع الكلام في ثلاثة أحكام. نبحث هل أن أصالة عدم التذكية تستطيع إثبات هذه الأحكام الثلاثة أو لا. الحكم الأول حرمة الأكل. عندنا أحكام ثلاثة نبحث عن ثبوتها وعدمها تمسكا بأصالة عدم التذكية، فهل أصالة عدم التذكية تستطيع أن تثبت لنا هذه الأحكام الثلاثة أو لا؟ يقع الكلام في الحكم الأول في وين؟ في حرمة الأكل. الحكم الثاني في عدم صحة الصلاة بالثوب بالمدى بأجزاء هذا الحيوان المشكوك التذكية. الحكم الثالث في الطهارة والنجاسة. يعني عندما نجري أصالة عدم التذكية ماذا تريد من هذا الأصل؟ هل أصالة عدم التذكية تستطيع أن تثبت، هي معنى البحث، هل تستطيع أن تثبت حرمة الأكل؟ هل تستطيع أن تثبت عدم صحة الصلاة؟ هل تستطيع أن تثبت النجاسة أو لا؟ واضح البحث؟ وهو مراد اللي في قلب هذا الشخص وش بيثبت أصالة عدم التذكية؟ يبي يثبت هذه الأحكام المترتبة على عدم التذكية. وبعبارة أخرى يعني عبارة ثانية أنه لو كنا نعلم أو قامت حجة على أن هذا لو قامت أمارة أو علم أو بينة أو خبر ثقة على أن هذا الحيوان غير مذكى لا إشكال ولا شبهة أن تترتب أحكام ثلاثة. إذا كنت تعلم عن طريق العلم أو العلمي أنه هذا غير مذكى وش ثبت؟ حرمة الأكل، يثبت عدم صحة الصلاة بهذا بأجزائه، ويثبت النجاسة. أما لو تمسكنا بالاستصحاب بأصل عملي، هل الاستصحاب عدم التذكير يثبت لنا الأحكام الثلاثة أو لا؟ فالكلام فعلا يقع في هذه الأحكام الثلاثة. وطريقة البحث في تنقيح هذا المطلب في المقامات الثلاث طريقة واحدة، لابد أن نرجع إلى الدليل الدال على ماذا؟ على الحكم الذي نبحث عنه. فلابد أن نبحث عن الدليل الدال على حرمة الأكل، والدليل الدال على عدم صحة الصلاة بأجزاء مثلا الميتة، ولابد أن نبحث عن دليل النجاسة، ونرى ونستقرأ هذا الدليل. ما هو موضوع هذه الأدلة، هذه الأحكام؟ ما هو موضوع حرمة الأكل؟ ما هو موضوع عدم صحة الصلاة؟ ما هو موضوع النجاسة؟ إذا عرفنا موضوع الأحكام الثلاثة نعرف حينئذ الجواب، هل استصحاب عدم التذكية ينقح موضوعات هذه الأحكام أو لا ينقح موضوعات هذه الأحكام؟ إن كان استصحاب عدم التذكية ينقح موضوع النجاسة أو موضوع حرمة الأكل أو موضوع ماذا؟ أو موضوع عدم صحة الصلاة، فحينئذ ببركة استصحاب عدم التذكية تثبت الأحكام الثلاثة وإلا فلا. هذا طريقة البحث ومفتاح البحث في كل هذا المطلب. ونحن نبحث عن الأحكام مباشرة نجمعها بعدين نفصل، لأن المصنف أول شيء جمع بين فصل. الرأي المسلك الأول، نشيل المسلكين، المسلك الأول الجواب عن ماذا؟ عن هذا السؤال، هل أن أصالة عدم التذكية نعم تنقح تثبت الأحكام الثلاثة أو لا؟ هناك مسلكان في الجواب عن هذا السؤال. المسلك الأول أن أصالة عدم التذكية تستطيع أن تثبت الأحكام الثلاثة. فإذا كان عندك حيوان مشكوك التذكية وجرى في حقه استصحاب عدم التذكية فيثبت أن هذا لا يجوز أكله أولا، ولا يصح الصلاة في أجزائه ثانيا، ويكون نجس ثالثا. لماذا؟ لأن موضوع هذه الأحكام عدم التذكية غير المذكى. كل ما ثبت أن الحيوان غير مذكى ثبت أنه يحرم أكله ولا يصح الصلاة في أجزائه وهو نجسون. وببركة استصحاب عدم التذكية نثبت الموضوع أن هذا غير مذكى، ننقح موضوع الأدلة ببركة الاستصحاب. استصحاب عدم التذكية تقول هذا غير مذكى ببركة الاستصحاب، فيتنقح موضوع الأدلة. إن قلت، هي إشكال وجواب، إذا شككنا في أن الحيوان واحد يشكل إشكال يجوز أكله أو لا يجوز أكله، نتمسك بأصالة الحلية. كل شيء شككت فيه أنه حرام أو ليس بحرام فهو لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فعندما نشك أن الحيوان يحرم أكله أو لا نجري أصالة البراءة. تفتين؟ يعني أصالة البراءة حلية الأكل. وإذا شككت أنه يجوز الصلاة فيه أو لا يجوز الصلاة فيه، فإنه قد يقال الأصل هو جواز الصلاة فيه، نشك في حرمة الصلاة فنشك أصل جواز. إذا شككت في النجاسة وأصالة الطهارة موجودة في البين، فكيف تقول نستصحب عدم التذكية ونثبت النجاسة وماذا وحرمة الآكل. نقول هذا الاستصحاب لا أقل معارض بأصالة الحل وأصالة الطهارة. فنسلم بالفكرة التي ذكرتها، ما عندنا احنا منازع إياك، لكن نحن نأتي لك بمعارض ما ذكرته يعارض التمسك بأصالة الحل يعني أصالة البراءة، وبين ماذا؟ وبين وأصالة الطهارة عند الشاك، فيقع التعارض بين الأصول. يقول هذا المسلك الأول، هذا الإشكال إشكال ناشئ عن عدم دراسة الأصول بشكل جيد. مستشكل يقول الجواب مجيب، يقول نحن صح درسنا في الأصول ما يسمى بأصالة الحل، ومر علينا ما يسمى بأصالة الطهارة، إلا أنه درسنا ما يسمى بالاستصحاب بيسمى بالأصل السببي والمسببي، ودرسنا في الأصول تحت بحث مستقل أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، وشرحنا كثيرا في الكتاب بيانه في المقام، أنه نسألك أيها المعترض الذي تريد أن تتمسك بأصالة الحل، لماذا تشك في الحلية؟ ما هو السبب الشك في أن هذا حلال أو ليس بحلال؟ الشك في أن هذا حلال أو ليس بحلال ناشئ من الشك في أنه مذكى أو غير مذكى. فإذا أثبتنا أنه مذكى فيرتفع الشك فهو حلال، وإذا أثبتنا أنه غير مذكى فهو حرام. إذن أصالة الحل الذي موضوعها الشك في أنه هذه الذبيحة حلال أو ليس بحلال، الشك في الحلية ناشئ ومسبب عن الشك في أن الحيوان مذكى أو غير مذكى. وأصالة عدم التذكية، استصحاب عدم التذكية يرفع لك الشك ويقول لك أن هذا غير مذكى، فيكون استصحاب عدم التذكية أصل سببي وأصالة الحل أصل مسببي، والأصل السببي حاكم رافع لموضوع الأصل المسببي. واضح الفكرة؟ خب. كذلك أيضا نأتي انتهينا من أصالة الحل، نأتي إلى الطهارة والنجاسة. لماذا أنت تجري أصالة الطهارة؟ تجري أصالة الطهارة لأنك شاك أن هذه الذبيحة طاهرة أو نجسة. نسألك لماذا تشك أنها طاهرة أو نجسة؟ نقول لأنك تشك أنها مذكى أو غير مذكى، فالشك في أن هذه الذبيحة طاهرة أو نجسة مسبب ومعلول وناشئ من الشك في أن الحيوان مذكى أو غير مذكى. فلو كنت تعلم بأنه مذكى فهو طاهر بلا إشكال، إذا كنت تعلم بأنه غير مذكى فهو نجس بلا إشكال. استصحاب عدم التذكية يثبت لك أنه غير مذكى، وإذا ثبت لك أنه غير مذكى لا يبقى عندك شك، فيكون نسبة استصحاب عدم التذكية إلى أصالة الطهارة نسبة السبب إلى المسبب. فحينئذ نقول لا تصل النوبة إلى أصالة الحل ولا إلى قاعدة الطهارة، لأن استصحاب عدم التذكية رافع لموضوع الشك في القاعدتين، وهو أصل سببي وهو حاكم على الأصل المسببي. وهذا مسألة واضحة، الحل والطهارة أحكام لموضوعات، أحكام تذكية على موضوعات لموضوعات، الاستصحاب الجاري في الموضوع منقح الموضوع يرفع يرفع الحكم. دائما اللي قلنا لكم سابقا القواعد اللي تجري في الموضوعات مقدمة على القواعد تجري في في الأحكام، لأن الموضوع ينقح لك الموضوع بعد ما تصل النوبة للأحكام. ولهذا قال هذا المسلك الأول بينه في مسألة 13، المسلك الثاني في المسألة 14 في الرقم 14. يقول وأما عدم الحكم بذلك يعني بالطهارة والحل عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها، إذا ما تحتمل التذكية فواضح للجزم بكونه ميت حينئذ، أما مع احتمالها فلأصالة عدم التذكية المنقح لموضوع النجاسة والحرمة. هي المسلك الأول، سأتي في المسك الثاني نناقش نقول بأن أصالة عدم التذكير لا تنقح موضوع النجاسة، سيأتي إن شاء الله. يقول والحاكمة دفع توهم، دفع إشكال، إشكال المعترض. قال والحاكمة على أصالة الحل والطهارة لكون أصالة عدم التذكية أصلا سببية، أصل السببي حاكم على الأصل المسببي، وبينا السببي والمسببي والحكومة. أما وجه الرأي الآخر فيأتي. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.